الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة رأي الحاجب والعضد ومناقشة المصنف لذلك. ذهب الحاجبي والعضدي إلى التفصيل، فإذا كان الشرط شرعيا فهو واجب بالوجوب الشرعي، وأما إذا لم يكن شرطا شرعيا بأن كان شرطا عقليا مثلا فليس واجبا بالوجوب الشرعي الغيري. وبيان الدليل على هذا القول بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، يمكن تقسيم الشروط إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الشروط الشرعية، وهي عبارة عن الشروط التي يدل عليها ويرشد لها الشرع الأقدس، كالطهارة بالنسبة للصلاة، لا صلاة إلا بطهور. القسم الثاني الشروط العقلية، وهي عبارة عن الشروط التي يدل عليها ويرشد لها العقل، من قبيل السفر للحج، فإن العقل باستقلاله يحكم بوجوب السفر، وأنه شرط للحج حيث لا يمكن الحج إلا من خلال السفر. القسم الثالث الشروط العادية، وهي عبارة عن الشروط التي تقضي بها العادة، لا الشرع ولا العقل، بل جرت العادة على أنه لا بد من تحصيلها ليتحقق المشروط، من قبيل دخول السوق لشراء اللحم، حيث يمكن شراء اللحم بدون دخول السوق، كما لو كان بائع اللحم موجودا في الدار مثلا، إلا أن العادة قاضية بأن شراء اللحم يتوقف على شرط وهو دخول السوق. المقدمة الثانية، إن الشروط الشرعية لا كاشف عنها ولا دال عليها إلا الشارع من خلال الأمر بها وتعلق الخطاب الشرعي بها، فإذا تعلق بها الخطاب الشرعي صارت مقدمة واجبة بسبب الوجوب الشرعي والخطاب الشرعي، والنتيجة هي التفصيل. فالشروط الشرعية واجبة بالوجوب الشرعي غير لتعلق الخطاب بها، وأما الشروط العقلية أو العادية فلا تجب بالوجوب الشرعي. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى، ذكرنا في أول بحث المقدمة كما في صفحة 116 بأن الشروط الشرعية راجعة في الحقيقة إلى الشروط العقلية، وأن المقدمات الشرعية ترجع إلى المقدمات العقلية. وإن كان الكاشف عن هذا الشر هو الشارع، لكن العقل حاكم بلزوم هذا الشارع، لأنه بانتفائه ينتفي المشروط. فالعقل إذن يستقل بهذا الحكم وهو وجوب هذه المقدمة الشرعية أو هذا الشرع الشرعي، فلا حاجة إذن للوجوب الشرعي مع وجود الوجوب العقلي ورجوع الشرط الشرعي لكونه عقليا. هذا أولا. المناقشة الثانية، إن لازم هذا الدليل هو الدور الباطل وبيان الدور بأن يقال إن الأمر الغيري بقسم الوجوب الشرعي الغيري لا يتعلق في الواقع إلا بما كان مقدمة في رتبة سابقة، فلولا أن الوضوء مقدمة وشرط للصلاة في رتبة سابقة لما تعلق به الأمر غير. إذن فالمقدمية يعني مقدمية الوضوء للصلاة علة لتعلق الأمر الغير، والأمر الغير معلول للمقدمية. فلو قيل كما قيل في هذا الدليل بأن الأمر الشرعي الغيري هو العلة للمقدمية، وبسبب هذا الأمر الشرعي الغيري اكتشفنا أن الوضوء شرط أو مقدمة شرعية، للزم بالتالي من ذلك الدور، حيث قلنا أن المقدمية علة الأمر الغير في الواقع. فلو كان الأمر الغيري كما هو زعم هذا الدليل علة المقدمية للزم الدور، حيث إن المقدمية علة الأمر الغيري كما هو مقتضى الحقيقة والواقع، ومعلول للأمر الغيري كما هو بحسب زعم هذا الدليل، فيلزم الدور الباطل. إذن فالصحيح هو أن يقال بأن لا أمر غيري أصلا شرعي بالمقدمة، وإنما هي مقدمة في رتبة سابقة. وهذا الأمر ليس أمرا مولويا. إن قلت قلت إن قلت بأنكم ذهبتم إلى أن الشرطية والتي هي حكم وضعي هي حكم انتزاعي من خلال الأمر التكليفي مع أن الأمر التكليفي بما هو شرط كالطهارة فرع الشرطية، فالشرطية موجودة في رتبة سابقة ثم يتعلق الخطاب بها، فالشرطية إذن علة لحصول الخطاب والتكليف، مع أن ما تلتزمون به في الأصول من أن الشرطية منتزعة من الأمر التكليفي هو أن الشرطية معلولة للأمر التكليفي، فالشرطية إذن علة للأمر التكليفي ومعلول لها بناء على مبناكم في الأصول من أن الأحكام الوضعية انتزاعية من الأوامر التكليفية فيلزم الدو. فكما قلتم بالتالي بأن الدو يأتي في المقدمية، نقول يأتي كذلك في الشرطية، وما تجيبون به هناك فأجيب به هنا. قلت بأن هناك فرقا بين ما ذكرناه في بحث الشرطية والتي هي حكم انتزاعي وبين المقدمية التي تذكرونها هنا، فبالنسبة للشرطية وإن كانت هي علة للأمر التكليفي وموجودة في رتبة سابقة، لكن الشرطية منتزعة من الأمر نفسي لا من الأمر الغيري، وما دامت منتزعة من الأمر نفسي يندفع الدار، إذ لا أمر غيري كما هو محل بحثنا الآن، فالدو إنما يلزم بالنسبة للأمر الغير، حيث نقول المقدمية علة للأمر الغير، تمام؟ والحال بحسب هذا الدليل الذي ذكرته أن الأمر الغيري هو علة المقدمية، فتكون المقدمية علة ومعلول والأمر الغير علة ومعلول. لكن بالنسبة للشرطية التي قلنا أنها حكم وضعي انتزاعي من الحكم التكليفي، فهي وإن كانت سابقة لكنها منتزعة من الأمر النفسي لا من الأمر الغيري. فافهم، ولعل أمره بالفهم واضح، وهو أن الدور لا ينحل بمجرد القول بأن الأمر نفسي أو غيره، فحتى لو قلنا بأن الشرطية منتزع من الأمر النفسي فإشكال الدور باق على حاله، وذلك لأن الشرطية علة لهذا الأمر وهو صل بطهارة مثلا، فهي متقدمة الشرطية، فلولا أنها شرط الطهارة لما حصل هذا الأمر النفسي بالصلاة مقيدة أو مشروطة بالوضوء. والحال أن الشرطية ستنتزع من أين؟ من هذا الأمر النفسي، فهي معلولة للأمر النفسي، فالدور إذن باق على حاله. فالصحيح إذن في الجواب عن إشكال الدال سواء بالنسبة للأمر الغير بالمقدمية أو للأمر النفسي الذي تنتزع منه الشرطية، هو أن يقال بأن المقدمية دقق أو الشرطية دقق علة واقعا للأمر، علة في الواقع، في عالم الواقع وعالم الثبوت للأمر الغيري أو للأمر النفسي، لكن المقدمية أو الشرطية معلول في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت، معلول في عالم الإثبات لهذا الأمر الغيري أو هذا الأمر النفسي، فيندفع محذور الدور. طبق العبارة، جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وأن التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، يعني الشرط العقلي والعادي، فقد استدل على الوجوب في الأول، يعني الشرط الشرعي، بأن لولا وجوبه شرعا، يعني هذا الشرط الشرعي وهو الوضوء، لما كان شرطا، إذن إنما كان شرط بسبب الوجوب الشرعي، وبالتالي يكون واجبا بالوجوب الشرعي غيره، حيث إنه، يعني هذا الشرط الشرعي، ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة، يعني ليس العقل كاشف عنه ولا العادة، إنما مستفاد من خلال الخطاب الشرعي، وبالتالي يكون واجبا بالوجوب الشرعي الغيري. وفيه المناقشة الأولى، مضافا إلى ما عرفت صفحة 116 من رجوع الشرط الشرعي إلى العقل، الشرط الشرعي يرجع في الحقيقة إلى أنه عقلي، لأن العقل سيحكم بأنه ينتفي المشروط بانتفاء هذا الشرط، لكن طبعا ناقشنا ذلك في بحث المقدمات في أول البحث، قلنا وإن حكم العقل بأنه ينتفي المشروط بانتفاء هذا الشرط، لكن هذا لا يجعله شرطا عقليا، لأنه سيبقى الوجوب شرعي. على كل حال، المناقشة الثانية أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب، فلا بد من الفراغ عن أنه مقدمة سابقا في رتبة سابقة، لذلك تعلق به الأمر الغيري، وبالتالي يلزم الدور. كيف؟ فلو كان كما يدعي هذا الدليل مقدميته، يعني المقدمة وهو الوضوء، متوقفة، يعني المقدمية متى يكون مقدمة؟ على تعلقه، يعني الأمر الغيري بها بالمقدمة لنا، كما بينا، حيث إن المقدمية هي العلة للأمر الغيري، فلو كانت المقدمية معلولة للأمر الغيري وحاصلة بسبب وجود أمر غيري للزم الدار. إن قلت بأن الشرطية أنتم تبنون في الوصول على أنها حكم انتزاعي من الحكم التكليفي، مع أن الشرطية المفروض تكون في رتبة سابقة ولأجلها حصل الخطاب، فيلزم الدور، حيث أن الشرطية علة للخطاب والتكليف ومعلول لأنها منتزعة. قل: والشرطية وإن كانت منتزعة التكليف. دقق. إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرع، وهو قوله صل بطهارة مثلا، فالخطاب نفسي لكن قيد به هذا الشرع، لا عن الغير. فافهم. وبينا وجه أمره بالفهم، وهو واضح إن مجرد كون نفسي لا يدفع إشكال الدور. فالذي يدفع إشكال الدور سواء قلنا الأمر غير أم قلنا الأمر نفسي ما أشرنا له. تتم. وبها الختام إن شاء الله تعالى. ويبحث المصنف في هذه التتمة في التالي: النقطة الأولى، هل مقدمة المستحب مستحبة أم لا؟ فهل الوضوء لصلاة الليل مستحب شرعا لأنه مقدمة للمستحب وهو صلاة الليل، أم أن مقدمة المستحب ليست مستحبة شرعا إنما هي شرط لا أنها مستحبة استحبابا شرعيا؟ أفاد المصنف بأن ما قلناه في مقدمة الواجب يأتي تماما في مقدمة المستحب، فإذا قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب وأنه إذا وجب ذو المقدمة وجبت المقدمة شرعاً، قلنا بذلك في مقدمة المستحب، وأنه إذا استحب ذو المقدمة استحبت المقدمة شرعاً. وحيث إن المصنف قد ذهب إلى الملازمة استدلالا بالوجه دان، فبناء على ذلك سيقول أيضا باستحباب مقدمة المستحب استحبابا شرعيا. لكنك خبير بما ذكرناه سابقا من عدم ثبوت الملازمة في مقدمة الواجب لأجل اللغوية، فكذلك لا تثبت الملازمة في مقدمة المستحب. واضح. النقطة الثانية، هل مقدمة الحرام حرام أم لا؟ أفاد المصنف بأن هناك فرقا بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام، والفرق هو أن مقدمة الواجب لا يمكن تحقق الواجب بدونها، وبالتالي لو ترك المكلف واحدة من مقدمات الواجب لما تمكن من الإتيان بالواجب إطلاقا، فبالتالي ستجب كل مقدمات الواجب، لأنه لا يمكن الإتيان بالواجب إلا من خلاله. وأما بالنسبة لمقدمة الحرام فليس كذلك، حيث إن هناك مقدمات كثيرة للحرام لكن ليس بالضرورة أن تكون كلها محرمة، لأن الحرام لا يتحقق إلا بالمقدمة الأخيرة الموصلة، وليس ملوماً بجميع المقدمات. فقد يفعل المكلف المقدمة الأولى للحرام، لكن لا يرتكب المقدمة الأخيرة. فمثلاً قد يشتري الخمر وهو مقدم للشرب المحرم، لكنه لا يشربه، وقد يعصره وهو مقدم للشرب لكن لا يشربه. إذن ففرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الحرام، فمقدمات الحرام يتوقف الحرام على المقدمة الأخيرة الموصلة، فإذا اتضح ذلك نقول بأن الحرام على نحوين. النحو الأول، ما كان من الأفعال التوليدية، وهذا من قبيل القاتل، فالقاتل من الأفعال التوليدية، أو الإحراق، فالإحراق من الأفعال التوليدية، وهذا للفعلان يتوقفان على مقدمات عديدة، منها مثلا شراء السلاح للقات، ومنها إطلاق الرصاص، وبعد ذلك يتحقق القات، وكذلك بالنسبة للإحرام يتوقف على إشعال النار ثم إلقاء الإنسان في تلك النار ثم يتحقق الاحتراق. وهنا نقول بأن المحرم هو خصوص المقدمة الموصلة، يعني الأخيرة التي يتوقف عليها حصول ذي المقدمة، فليس المحرم هو شراء السلاح، وإن كان مقدمة للحرام لكن لا يترتب عليه حصول القاتل، إنما المحرم خصوص المقدمة التي يتولد بعدها الحرام، وهي إطلاق الرصاص، حيث بعد إطلاق الرصاص يتحقق القات. وهكذا الكلام بالنسبة للإحراق، فليس إشعال النار محرما وإن كان مقدما للحرام، إنما المحرم خصوص المقدمة الأخيرة التي إذا تحققت تحقق الحرام، وهي الإلقاء في النار، حيث بعد إلقاء الإنسان في النار يتحقق الاحتراق. هذا النحو الأول. النحو الثاني، ما كان من الأفعال الاختيارية، وهذا من قبيل مثلا شرب الفقاع، مثلا
فهذا فعل اختياري محرم ويتوقف على المقدمات، منها شراء الفقاع مثلا، ومنها أيضا الإرادة والاختيار للشرب. وهنا نقول بأن مقدمات الأفعال الاختيارية ليست حراما، سواء المقدمات البعيدة أو القريبة الموصلة. أما البعيدة مثل شراء الفقاع فكما قلنا في الأفعال التوليدية ليست محرمة، لأنه لا يترتب عليها الحرام، فمجرد شراء الفقاع لا يوجب حصول الشر. وأما بالنسبة للمقدمة الأخيرة وهي الإرادة والاختيار للشر، فهي ليست محرمة لأنها ليست اختيارية، كما هو مبنى المصنف في بحث الإرادة، بأن الإرادة ليست بالاختيار، وإلا يلزم التسلسل، حيث إذا كانت بالاختيار نسأل عن الاختيار اللاحق، ما هو سببه؟ إن قيل اختيار آخر ما هو سببه؟ فيلزم التسلسل. فالإرادة إذن ليست بالاختيار، وإنما هي ذاتية، والذاتي لا يعلل، وما دامت ذاتية ليست اختيارية فليست متعلقة للتكليف. إذن تحصل لدينا أنه بالنسبة لمقدمات الحرام، فنقول ما كان من الأفعال التوليدية فالحرام خصوص المقدمة الأخيرة وهي الموصية، وأما بالنسبة للأفعال الاختيارية فكل مقدماتها ليست حراما، حتى المقدمة الموصلة وهي الإرادة، لأنها ليست اختيارية. إن قلت بأنه كيف تفرقون بين الأفعال التوليدية والأفعال الاختيارية، فكل من هذه الأفعال التوليدية والاختيارية لا تتحقق لولا تحقق علتها التامة، فكذلك الأفعال الاختيارية فهي كالأفعال التوليدية، لا يتحقق الفعل الاختياري وهو مثلا شرب الفقاع إلا إذا تحقق تمام علته وسببه، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وبناء على هذا الأساس نقول لا فرق إذن بين الأفعال التوليدية والأفعال المباشرية، فكلها تكون المقدمة الأخيرة منها وهي المقدمة الموصلة محرمة، فكما أن الإلقاء في النار وإطلاق الرصاص في الأفعال التوليدية حرام، كذلك إرادة شرب الفقاع حرام بالنسبة للأفعال الاختيارية. قلت فرق بين الأفعال
التوليدية والأفعال الاختيارية. فبالنسبة للتوليدية العلة الأخيرة الموصلة هي ماذا؟ الإلقاء في النار أو إطلاق الرصاص، وهو اختياري، وما دام اختياريا يصلح لتعلق التكليف به فيكون متعلقا للحرم لأنه مقدم للحرام. وأما بالنسبة إلى المقدمة إلى الأفعال الاختيارية، إلى الأفعال الاختيارية فالمقدمة الأخيرة هي الاختيار والإرادة، وهذه ليست اختيارية فلا تكون متعلقة للتكليف. هذا هو تمام كلام المصنف في هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، طبعا يمكن المناقشة قبل الشروع في النقطة الثالثة بأنه لا فرق بين المقدمة للفعل التوليدي أو للفعل الاختياري، فعلى كل حال لا تكون المقدمة حرام، فمجرد شراء الرصاص لا يكون حراما، ومجرد الإلقاء وإطلاق الرصاص لا يكون حراما، إنما الحرام هو ماذا؟ هو القتل أو هو ماذا؟ الإحرام، هذا الذي يكون محرما. وإن قيل بأن القتل ليس اختياري والإحراق ليس اختياري، قلنا بأنه اختياري باختيار سببه، واضح؟ إذا لا فرق بين مقدمة الواجب أو مقدمة المستحب أو مقدمة الحرام، فكلها لا دليل على كونها متعلقة للحكم الشرعي. النقطة الثالثة والأخيرة، هل مقدمة المكروه مكروهة أم لا؟ وهذا من قبيل مثلا أكل الجرجير مكروه، فهل مقدمته كالشراء للجرجير مكروهة أم لا؟ أفاد المصنف بأن كل ما قلناه في مقدمة الحرام يأتي في مقدمة المكروه تماما، بأنه يوجد نحوان، النحو الأول الأفعال التوليدية، فإذا كان الفعل من الأفعال التوليدية كانت المقدمة الأخيرة هي المكروه. النحو الثاني الأفعال الاختيارية، فإذا كان الفعل اختياري لا تكون مقدماته مكروهة، لا البعيدة ولا القريبة الموصلة، لأن القريبة هي الاختيار والاختيار والإرادة ليست متعلقة للتكليف. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه التتمة. طبق العبارة، قال تتمة النقطة الأولى، لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة. إذا قلنا في مقدمة الواجب بالملازمة كذلك في مقدمة المستحب، لكنك خبير بأننا قلنا لا ملازمة. النقطة الثانية، مقدمة الحرام، ودمج طبعا المصنف بين مقدمة الحرام والمكروه، وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما يعني من المقدمات ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه، مثل شراء
الفقاع مقدمة للحرام يشتري لكن مع ذلك يترك الشرب، فليس بالضرورة إذا فعل مقدمة الحرام أنه يرتكب الحرام، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياره كما كان متمكنا قبله، يعني قبل الاتيان بهذه المقدمة هو كان مختار أن يترك شرب الفقاع، فإذا أتى بالمقدمة وهي الذهاب إلى السوق وهي الشراء من السوق مثلا، فمع ذلك يبقى على حالة من الاختيار، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشح من طلبه، يعني من طلب ترك الحرام أو طلب ترك المكروه ترك مقدمتهما، لأنه ليس بالضرورة أن يتحقق منهما الحرام. نعم، ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب، هذا الأفعال التوليدية طبعا، الآن هذا الأفعال التوليدية ما تقدم عن الأفعال الاختيارية. نعم، ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة، يعني المقدمة الموصلة، فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته. هذا بالنسبة للنحو الثاني طبعا، الاختيار، الأفعال الاختيارية، يعني إذا كانت المقدمة يبقى فيها الاختيار فلا تكون محرمة. أما بالنسبة للأفعال التوليدية مثل الإلقاء في النار والقتل فهذه لا تكون المقدمة الأخيرة حرام. لا يقال، هذا الذي إن قلت قلت، لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محال معها يوجد ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا فرق إذن بين الأفعال التوليدية والاختيارية. فكما أن في الأفعال التوليدية تكون المقدمة الأخيرة حرام، كذلك في الأفعال الاختيارية تكون المقدمة الأخيرة حرام، لأنه لا يتحقق هذا الفعل الاختياري وهو شرب الخمر إلا بهذه المقدمة الأخيرة، فتكون المقدمة الأخيرة حراما. هذا إن قلت قلت نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام، صحيح أنه لا بد من حصول هذه المقدمة لتحقق الحرام، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية، هذه المقدمة قد تكون مقدمة غير اختيارية كالإرادة، بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار وإلا لتسلسل، وبناء على أنها غير اختيارية فلا يتعلق بها التكليف والحرمة. فلا تغفل وتأمل، أبين وجه التأمل سابقا في بحث الإرادة والطلب بأن الاختيار اختياريان، فيمكن تعلق النهي به والحرمة به، فلا فرق إذن قد يقال بين الأفعال التوليدية والاختيارية في حرمة المقدمة الأخيرة منها وهي المقدمة الموصلة. هذا هو تمام الكلام في بحث المقدمات. طبعا المحقق النائيني في أجود التقريرات في الجزء الأول صفحة 361 ذكر تفصيلا، حيث قسم المقدمات إلى المحرمة طبعا إلى أقسام ثلاثة، لا يسع الوقت للخوض في ذلك، راجع في محله، والحمد لله رب العالمين.